حقيقة آية جميلة، كنت أعمى وأنا أبصر. الواحد يحب دايما يقولها بعد الاعتراف، الواحد يبقى داخل كده يعترف يبقى في حاجات قدامه. الواحد لما يجي يعترف، يعني لما يدخل في سر الاعتراف، ما يفتكرش حاجة خالص من الخطية اللي عملها غير حاجة واحدة بس. تذكار الشر طبعا ملبس الموت، ما بنحبش نفتكر الخطية، لما نفتكر حاجة واحدة من الخطية، ان الواحد وقت ما كان في الخطية كان أعمى، وبعد ما ربنا غفر له ورجع لحياته مع ربنا ابتدى يبصر مرة تانية. أنا الحقيقة نفسي يعني مع حضراتكم، لأن احنا كنا لسه الجمعة اللي فاتت بنقرأ سفر توبيا، ياريت يكون عدد كبير مننا حضر وسمع السفر ده، لأنه سفر جميل، وعشان هو مش من الأسفار المطبوعة في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا، مطبوع في, 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 في نسخ لوحده، مش كل الناس بتطلع عليه. أحداث سفر توبيا فيها برضو قصة شخص كان أعمى وأبصر. هو طبعا كان أعمى بالجسد وشفي من العمى، ولكن القصة ليها معاني كتير قوي وفيها يعني تعاليم جميلة. وبما أننا احنا اجتماع أسرة، فحاجات مهمة قوي لينا احنا نعرفها. ويقولوا عنه سفر طبي، يقولوا عليه سفر المخطوبين، يعني ينصحوا فترة الخطوبة ان هم يقروا السفر. ففرصة بقى حضراتكم يعني بما ان كل الموجودين نجدد نجدد الذكريات الحلوة، نجدد الذكريات الحلوة، وفرصة احنا كمان ننصح اولادنا اللي هم مقبلين على الزواج وان هم يكونوا اسر، ان ازاي الاسرة تتكون صح بحسب مخافة ربنا. احداث سفر طوبيا حصلت في السبي الاشوري لشعب اسرائيل اللي هو المملكة الشمالية، اللي حصل على كذا مرحلة، وكان اخرها سنة 722 ميلادية قبل الميلاد، يعني اذا حوالي القرن السادس قبل الميلاد. اللي حصل انه كان في اسرة مكونة من شخص اسمه طوبيت، وهذا الشخص كان من سبط نفتالي، وكان عايش في المملكة الشمالية. والمملكة الشمالية زي ما احنا عارفين كان يربعام ابن نباط عمل لهم عجلين ذهب وقال لهم تعبدوا العجول دي، وهي دي آلهتك يا إسرائيل، وخلى شعب السامرة وشعب الشمال كله يزيغ عن ربنا. هذا الشخص ما كانش يعمل كده، ما كانش يشترك في الحاجات دي خالص، كان ينزل يقدم الذبائح بتاعته في أورشليم في الجنوب، كان متمسك بشريعة ربنا وهو فتى صغير. وبعدين تزوج وأنجب ابن واحد سماه طوبيا على اسمه، وبعدين جاء السبي فاتنقل هو وعيلته وكل حاجة على فين؟ على نينوى في العراق. وهو في نينوى برضه فضل متمسك بربنا، وفضل يرفض ان هو يتنجس بالأكل بتاع الجماعة الأمم دول، ففضل محافظ على مخافة ربنا. وطبعا كشعب في الأسر كان بيحصل لهم مصايب كتير ونوايب كتير، وكان يحصل كتير الناس تتقتل ما لهمش تمن بقى، دول أسرة. فكان واخد على عاتقه مهمة أو خدمة ان هو يروح يدفن الموتى، ورغم ان الملك ما كانش يعني كان دايما يتعرض لمشاكل بسبب الحكاية دي، ان هو بيساعد أعداء الملك أو بيعمل حاجة فيها خير لناس الملك غضبان عليهم مثلا. المهم قضى حياته في خدمة، قضى حياته في خدمة. طب الإنسان اللي يخدم ربنا يكافئه إزاي؟ رأي حضراتكم هي رأيكم، لما واحد يبقى بيخدم طول حياته وبيقدم خدماته ما بيتأخرش عن حد ومش منتظر حاجة وخدمته حلوة، ربنا يعمل معاه إيه؟ يجازيه خير، يجازيه خير، يفرحه يريحه في حياته، يوسع في رزقه، يبارك له في ماله، مش كده؟ طب تعالوا نشوف طوبيا حصل معاه إيه. يقول في يوم رجع بعد ما عمل الخدمة بتاعته دي ومنهج جدا، فراح رمى نفسه جنب جدار كده ونام. كان فوق الجدار ده عش الطائر، والطائر ده للأسف فضلات بتاعته نزلت من العش على عينه فعمته. يعني الراجل بعد كل الخدمة دي كانت مكافئته اتعامة خالص، كان عمره حوالي 56 سنة. يقول الكتاب ايه بقى في الحتة دي، لان احنا ساعات برضو السؤال ده كلنا نسأل، دي اخرتها يا رب؟ يعني هو ده يعني هو اللي يمشي مع ربنا يبقى دايما عنده مشاكل؟ الواحد احسن ما يصليش عشان ما يحصلوش مشاكل. احنا اول ما بنصوم بتنزل علينا المشاكل، اول ما نبتدي الواحد يقرب من ربنا ويقرأ في الانجيل تبتدي المشاكل. انا احسن حاجة خليني مريح كده عشان ما افتحش على نفسي فتحة. يقول الكتاب وإنما أذن الرب أن تعرض له هذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق. يعني ربنا سمح بالتجربة دي طبعا، ما فيش حاجة بتحصل من غير سمح ربنا. احنا بنقعد نلوم على ربنا ليه يا رب عملت كده، يا جماعة مش ربنا اللي بيعمل كده، ربنا ما بيعملش الشغل. نقول طب على الأقل ربنا سمح. طب ليه ربنا يسمح بحاجة زي كده؟ ليه ربنا يسمح لأولاده بحاجات شر؟ واحد عينيه تتعمي في شر غير، يعني ده نقدر نقول عليه مش شر، شر طبعا، بس نشوف ايه بقى القصة. فإنه إذ كان لم ينفك عن تقوى الله منذ صغره وحافظا وصاياه لم يكن يتذمر على الله لما ناله من العمى. هذا الإنسان رغم الضيقة اللي مرت به لأنه إيمانه قوي لم يكن يتذمر على الله بسبب إيه؟ العمى اللي حصل له، ولكنه ثبت في خوف الله شاكرا له طول أيام حياته. ده فرق القديسين من الناس اللي إيمانها ضعيف، إيمانه كان قوي في ربنا فثبت في خوف الله رغم اللي حصل له، ما جدفش، ما قالش يا رب أنا عملت لك وانت عملت فيه، يا رب أنا ضيعت عمري وكنت فاهم غلط، ليه كده يا رب عملت فيه كده، ليه ده أنا ما استاهلش. لا، شاكرا له طول أيام حياته. وكما كان القديس أيوب يعيره الملوك، كل كان أنسباء هذا وذووه يسخرون من عيشته قائلين أين رجاءك الذي لأجله كنت تبذل الصدقات وتدفن الموتى. الناس اللي حواليه إيمانهم ضعف بقوا هم يتريقوا عليه، أدي يا عم أخرتها، خدت إيه بقى، جبت لنفسك الكلام وعملت لنفسك مشاكل، وفي الآخر يعني ربنا وقف جنبك ما هو سابك. كان يعمل إيه؟ فيزجرهم طوبيا قائلا لا تتكلموا كذا، فإنما نحن بنو القديسين وإنما ننتظر تلك الحياة التي هبها الله للذين يصرفون، للذين لا يصرفون إيمانهم عنه. عنده رجاء في الحياة الأبدية، إنه الإنسان اللي عنده إيمان، الإنسان اللي عنده إيمان وله رجاء مش ممكن ربنا يسيبه حتى لو عاش حياته في مشاكل. ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق، مش مفاجأة بالنسبة لنا إنه يبقى فيه ضيقات. ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في حياة أبدية ربنا يكافئ فيها الناس اللي صبرت وأثبتت إيمانها. ومع هذا هل ربنا يسيبه عايش حياته في ضنك؟ نشوف ربنا هيعمل إيه. المهم طبيب قعد يصلي، قال له رب أنا بقى خلاص لحد كده، أنا استكفيت، كفاية عليا لحد كده، لو أنت تشاء وتأخذني من العالم ده تبقى ريحتني. هو الراجل وصل في ذهنه أن هو ده الحل، يعني أنا كده هعيش تاني ليه، من عناية راحت وقاعد ما بعملش حاجة ولا عارف أعمل حاجة ولا أشتغل ولا أجيب ولا ودي، حتى الخدمة اللي كنت بعملها ما بقيت محروم منها. طب أنا قاعد ليه كده عبء على الناس وعلى الناس، خدني يا رب وإيه وريح. هو ده كان في ذهنه، وحس أن طلبته استجيبت، يعني هو حس في قلبه أن ربنا سمع الطلبة، وفعلا ربنا سمع الطلبة وظن أن هي استجيبت حسب ذهنه هو يعني. فابتدى يوصي ابنه، هنشوف وصية ابنه كانت ايه. بالتزامن مع نفس القصة دي كان في بنت عندها مشكلة، يعني ده راجل كبير وعنده ومتزوج وعنده مشكلة صحية تعبته لدرجة انه عايز يفارق الحياة، في نفس الوقت فتاة صغيرة لسه شابة لم تتزوج عندها مشكلة من نوع اخر، مشكلتها انها ايه قليلة الحظ، كل ما تتجوز واحد يموت وتبقى فرحتها يا عيني تتقلب ايه غم ونكد، يعني حياتها صعبة لدرجة ان الجواري بتوعها والخدم هم كمان بيعايروها، يعني اتطولوا عليها بقى ان هي بقت سيرتها ان دي واحدة شؤم وان دي واحدة نحس وما بيعيش لهاش زوج، وحاجة صعبة خالص. فالبنت اكتئبت، فهي كمان ايه صلت قالت يا رب ايه خدني وريحني، نفس الطلبة بتاعت مين؟ طبيت. يا رب ايه خدني. وكأنه ايه الحل اللي عند الواحد لما الواحد يأس، انه مفيش حل غير ان ربنا ايه ينهي الحياة دي ويريحني خالص. حرام، هنشوف ليه بقى، وهنشوف استجابة ربنا تختلف ازاي عن فكرنا. اللي احنا بنظنه ان هو خير ان الواحد ينهي حياته بايده عند ربنا، لا، مفيش عند ربنا حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة عند ربنا اسمها احباط، مفيش حاجة عند ربنا اسمها ملهاش حل، مفيش حاجة عند ربنا اسمها ملهاش حل، ربنا بيوجد الحلول. المهم الكتاب يقول ان الطلبتين صعدوا امام الله وربنا قرر يتدخل، بس يتدخل بالطريقة اللي احنا عايزينها ولا يتدخل بطريقته؟ نشوف بقى طريقته ولا طريقتنا. طريقتنا تقول ايه؟ يا رب انهي الحياة دي وريحنا. ولكن طريقة ربنا تقول حاجات تانية خالص. يرتب ربنا انه يبعت الملاك رفائيل يحل المشكلة دي. طبعا ربنا بيديله ايه؟ تعليمات وتوجيهات يعمل ايه. فيجي الملاك رفائيل ونشوف قد ايه قوة الملائكة وقد ايه بركتهم وقد ايه حضورهم في حياتنا. والكنيسة لما بتعمل تذكارات للملائكة لان هم فعلا يعني قديسين قديسين، وكتاب يذكر عنهم قديسين. المهم طوبيا ابتدى يوصي ابنه ان هو بقى خلاص اعتبر ان وصيته انه تربطه لربنا استجيبت، وانه خلاص حياته على الارض محدوده. فنشوف بيوصي ابنه يقول له ايه، لانه دي وصيه لازم احنا كمان نقولها لولادنا، احنا مسؤولين عن ولادنا حتى الكبار. يقول له ايه؟ واذ خال طوبيا ان قد استجيبت صلاته، افتكر ان تربطه خلاص استجيبت وان ربنا خلاص بعد كام يوم يعني هيقبض روحه وتهيأ له أن يموت، استدعى طوبيا ابنه. إيه بقى وصية الأب الحكيم لابنه؟ وصية جميلة أوي. قال له: اسمع يا ابني كلمات فيا واجعلها في قلبك مثل الأساس، وإذا قبض الله نفسي فادفن جسدي وإكرم والدتك جميع أيام حياتك. بيوصي على إيه؟ على أمه. لما أنا أرقد بسلام تاخد بالك من إيه؟ من والدتك، وتكرمها جميع أيام حياتك. واذكر ما المشقات التي عانتها لاجلك في جوفها وما كان اشدها، ومتى استوفت هي ايضا زمان حياتها فادفنها الى جانبي، وانت بقى فليكن الله في قلبك جميع ايام حياتك. ليكن الله في قلبك جميع ايام حياتك. واحذر ان ترضى بالخطيئه وتتعدى وصايا الرب الهنا. تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. كل طبعا الآيات دي لو احنا عادنا كده نقارن نلاقي لها ايه المرادف بتاعها في العهد الجديد على طول. كن رحيما على قدر طاقتك، إن كان لك كثير فابذل كثيرا، وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل القليل عن نفس طيب. معطي المسرور ايه؟ حب الرب. الواحد يقولش أنا يعني شوية ده احنا على القد، ده احنا اللي محتاجين حد يساعدنا، احنا لسه هنساعد، ده احنا الله يكون في عوننا. معلش موضوع العشور ده لما نبقى نشوف. لا، الست اللي كان معاها الفلسين كانت بتلقي كل ما عندها. يعني حكاية ان العوز او الاحتياج مش عذر لحد ان هو ما يطلعش العشور او ما يطلعش حاجة ربنا. طلع الاول احتياج اخوة الرب، وبعد كده ربنا يبارك في كل حاجة. لما إليه النبي راح للمرأة الفقيرة في صرفة صيدا قال لها: معاكي ايه تعملي لي حاجة كلها؟ قالت له: ما عنديش غير شوية الزيت دول وشوية وكفة الدقيق دي، هعملها وكلها انا وابني ونموت. قال لها: طب بص اعملي لي منهم الاول، هاتي لي فطيره صغيره منهم الاول، وبعد كده ما تخافيش الكوز ده مش هيفضى والدي مش هيخلص. وقد كان. طب عملت له هي الاول، ورغم ان دول كانوا اخر اكل عندها، وربنا حلت البركه في كل حاجه بعد كده. فإنك تدخر لك ثوبا جميلا إلى يوم الضرورة. يعني الإنسان اللي بيعمل خير ده بيعمل إيه؟ بيشيل لنفسه حاجة حلوة قوي قوي، اللي نقدر نقول عليه ثياب العرس. هو ده إيه؟ ثوب العرس اللي احنا بننسجه وإحنا موجودين على الأرض، عشان لما نيجي في اليوم الأخير نبقى لابسين ثياب العرس ما نطردش بر. لأن الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت، ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة، لأن الصدقة هي رجاء عظيم عند الله العلي لجميع صانعيها. طيب بقى حضراتكم ازاي قد ايه الصدقة مهمة؟ دي وصايا في العهد القديم، يعني مش حاجة، دي وصايا في العهد القديم. احذر لنفسك يا بني من كل زنا، ولا تتجاوز امرأتك مستبيحا معرفة الإثم أبدا. سامعين حضراتكم الوصية؟ حذروا من الزنا وقولوا لا تتجاوز امرأتك. احنا النهاردة للأسف احنا في زمن صعب جدا، الميديا بقت مفتوحة على الآخر، مفيش حدود لأي شيء، سهل جدا ان الواحد يستبيح كل حدود العفة والقداسة وينساق وراء حاجات صعبة صعبة. الوصية واضحة جدا: لا تدع الكبر يستولي على أفكارك وأقوالك. سيبش فكرك للإيه؟ للكبرياء، لأن الكبر يبدأ مبدأ كل هلاك، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط يشاء مخلقا. وكل من خدمك بشيء فوفيه أجرته لساعته وأجرة أجيرك لا تبقى عندك أبدا. واحد عمل لك خدمة له أجرة, أجرته ما تتأخرش عندك. حد جي عمل لك حاجة ياخد حقه وهو ماشي, ما تسيبش أجرته عندك إيه تزله بيها. كل ما تكره أن يفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت أيضا بغيرك. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. كل خبزك مع الجياع والمساكين واكسي العراة من ثيابك. ضع خبزك وخمرك على مدفن البار ولا تأكل ولا تشرب منهما مع الخطاة. لا تخالط الخطاة, خلي مجلسك دايما مع القديسين لأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيد. التمس مشورة الحكيم دائما, وبارك الله في كل حين واسترشده لتقويم سبلك وإقرار كل مشورتك فيه. شوفوا حضراتكم وصية قد إيه حلوة. شوفوا لما يبقى الأب قديس أولاده يتربوا إزاي ويطلعوا إزاي ويتعلموا إزاي. هو ده, إحنا كلنا مسؤولين إن إحنا ننقل التعليم دي لأولادنا, إحنا كأباء وأمهات. غير الأكل والشرب والتعليم العالي والشغل, إحنا مسؤولين ننقل التعليم دي لأولادنا. هي دي اللي بيعيشوا بيها طول حياتهم, هي دي الزخيرة اللي بيعيشوا بيها. يصنعوا ثوبا جميلا لإيه؟ لليوم الأخير نبقى واقفين فيه قدام ربنا. بعدين يقول له في الآخر إيه؟ يوصي وصية حلوة أوي, يقول له لا تخف يا ولدي فإننا نعيش عيشة الفقراء, ولكن سيكون لنا خير كثير إذا التقينا الله وابتعدنا عن كل خطيئة وفعلنا خيرا. يعني حتى الإنسان لو كان حياته على الأرض فيها احتياج أو فيها عوز أو فيها فقر, ولكن الإنسان اللي عايش بمخافة الله ينتظر مستقبل حلو وحياة جميلة في الأبدية. فلازم يكون الإنسان تطلعه وعينيه دايما على إيه؟ على الأبدية. المهم أبوه بيوصيه بيقول له أنا كان ليا دين عند حد, الدين ده هتروح أنت تجيبه وأدي الصك بتاعك عشان إيه؟ الإيصال, عشان تروح تستلم الفلوس دي, والفلوس دي تنفعك أنت ووالدتك من بعدي. يقول له طب أنا ما عرفش أروح للراجل فين, ده في بلد تاني, أنا هروح فين؟ يقول له طب ندور على حد يروح معاك وياخد أجرته ويوصلك ويجيبك. يرتب ربنا أنه يجي مين؟ الملاك رفائيل في شكل إنسان ويقول لهم ده أنا من البلد الفلانية وأعرف ولا. تقول له طب ما تاخد ابني وتوصله وتجيبه, يقول له حاضر. طبعا ده كله إيه؟ ترتيب من ربنا. في البلد دي تكون إيه؟ سارة بنت رعوئيل اللي هي تقرب لطوبيا الابن, واللي المفروض أنه هو أقرب واحد ليها ومن عشيرتها المفروض هو يتزوجها. ولكن بسبب خوف الناس كلها من سارة والسمعة اللي حواليها أن هي نحس وأن هي شؤم واللي بتجوزها بيموت, يقول له إلا أنا خاف أن أنا أتجوزها لحسن يحصل لي زي اللي حصل له. فيقول له تعليم حلو قوي 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 الكنيسة عملت بيه, وكان هو ده تقصنا الأصيل. يقول له إيه بقى؟ شوفوا حضراتكم الحتة دي, لأنه كتير من الزيجات للأسف في عصرنا ده ابتدت بداية غلط ووصلت للنهايات الإيه؟ السيئة. المفروض الزيجة المسيحية تبتدي إزاي؟ يقول له إيه؟ فقال له الملاك رفائيل استمع فأخبرك من هم الذين يستطيع الشيطان أن يقضى عليه. في ناس تخاف تقول أنا معمول لي عمل, الشيطان بيحاربنا, بيحصل الشيطان بيحاربنا وهيفضل يحاربنا, دي مش مفاجأة, دي حاجة معروفة وطبيعية جدا. الشيطان بيحاربنا, هو الشيطان يعني شغلته إيه غير كده؟ إنما مين بقى اللي يقضى عليهم الشيطان؟ هو ده السؤال. إن الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل الذين لا فهم لها أولئك للشيطان عليهم سلطان. يعني ناس كل غرضها من الزواج شهوة, الله مش في فكرهم. طب ما الشيطان طبعا لازم يتغلب عليهم. أحيانا للأسف يعني مش عايزين ندخل في السلبيات, بس بيحصل النهاردة بنسمع أنه حتى في الخطوبة يحصل تجاوزات. الله هو الإنسان بتقدم عشان يرتبط بطهارة ونقاوة وعفة, ولا هو ذهنه ملوث بأفكار غير نقية وفهم الزواج بشكل تاني؟ بنسمع عن تجاوزات تحصل تحت مسمى ما احنا بنحب بعض, ما احنا هنتجاوز, الخطية خطية, واللي يحصل بره سر الزيجة اسمه خطية حتى لو اتجاوزنا بعديها, ويظل خطية وربنا لا يبارك في هذا العلاقة. مسميات أصل ده حب أصل إحنا مش عارف إيه كلام فاضي. الحاجات اللي بنشوفها النهاردة إنه الفوتو سيشن والمش عارف إيه ونطلع نتصور صور يعني الحياة لا تليق بأولاد الله وقبل الخطوبة وفي أوضاع يعني غريبة ما تلقش بأولاد ربنا طبعا شيء غير مقدس وبيلوث العلاقة من قبل ما تبدأ من قبل سر الزيجة. بعدين الحفلة الغريبة اللي بتتعمل وكلها صخب وكلها رأس وكلها كلام غريب وممكن يكون فيها شرب وي 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 فين الكلام ده؟ الإكليل اللي بتعمل في الكنيسة اللي المفروض ان احنا بنقف نصليه ده طقس الواحد بيحضره مرة واحدة في حياته سر الزيجة مش كده؟ ده سر إلهي زي سر المعمودية زي سر الإفخارستية زي سر الاعتراف ده سر كامل. الإنسان لما يحضر سر زي كده اللي هيحضره مرة واحدة في حياته المفروض يتهيأ له إزاي؟ المفروض يستعد ويتهيأ ويلبس لبس يليق ويكون فكره نقي، وده اللي بتوصي بيه الكنيسة. ينبغي يعني عليك اليوم أيها الابن المبارك فلان الفلاني أن تتخذ زوجتك فلانة الفلانية بقلب طاهر ونفس نقية وفكر سليم وتسرع إلى ما يسر قلبه، ده اللي بتقوله الكنيسة. إنما الواحد بيتخذ زوجته أو بيتخذ زوجها وفكرهم ملوث بأفكار العالم وشهوات العالم ولبس العالم وحفلات العالم، طب زيجة ابتدت بهذا الشكل، دول اللي قال عنهم كتاب إيه؟ نفوا الله من إيه؟ من حياته. دول اللي يقوى عليهم الشيطان بعد كده. مش نقصد ندين حد، بس إحنا لازم نبتدي حياتنا صح مع ربنا، ويظل الله في كل خطوة من حياتنا. إن الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل الذين لا فهم لهم أولئك للشيطان عليهم سلطان. يقول له بقى أنت تعمل إيه؟ أنت كابن لربنا، يقول له إيه؟ فأنت إذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسك عنها ثلاثة أيام ولا تتفرغ معها إلا للصلوات. أول ما تبتدي حياتك الزوجية أنت وزوجتك، أول ما تقفل عليكم الباب أول حاجة تعملوها تصلي. تصلي أنت وزوجتك حياتكم تتقدس. وفي تلك الليلة إذا أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان، وفي الليلة الثانية تكون مقبولا في شركة الآباء القديسين، وفي الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون. وبعد انقضاء الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب وأنت راغب في البنين أكثر من الشهوة لكي تنال بركة ذرية إبراهيم في بنيك. كده كان الكنيسة الأولى كان الآباء القديسين يعملوا كده، وكانوا بعد سر الزيجة اللي كان بيتعمل في وسط القداس وكانوا يتناولوا في القداس كانوا يروحوا يعتكفوا لمدة 3 أيام يصلوا يطلبوا من أجل البيت الجديد اللي أسسوا من أجل الكنيسة اللي تقدست فيهم، ويبتدوا حياتهم الزوجية بعد كده لا بشهوة ولا بهدف آخر غير في زيجة مقدسة طاهرة نقية. عشان كده الزيجات يعني قوية وثابتة وما كانش يقدر عليها الشيطان. المهم أن طوبيا عمل كده فعلا، طوبيا عمل كده فعلا ونجا من المصير اللي كان بيحصل لكل اللي بيتجوز صار. ونلاقيه في أول ليلة طلب وصلى صلوة حلوة قوي نسمعها مع بعض. الصلوة دي موجودة في الإصحاح الثامن، يقول ووعظ طوبيا البكر وقال لها يا سارة قومي نصلي إلى الله. ده أول ما دخلوا مخدعهم كعروسين في يوم زفافهم وقفوا يصلوا قومي نصلي إلى الله اليوم وغدا وبعد غد، فإن في هذه الليالي الثلاث نتحد بالله. نتحد أولا بإيه؟ بالله. وبعد انقضاء الليلة الثالثة نكون في زواجنا لأن بنو القديسين، فلا ينبغي لنا أن نقترن اقتران الأمم الذين لا يعرفون الله. فقام معا وصليا كلاهما بحرارة حتى يعافيهما. وقال طوبيا إيه بقى؟ أيها الرب إله أبانا لتباركك السماوات والأرض والبحر والينابيع والأنهار وجميع خلائقك التي فيها. أنت جبلت آدم من تراب الأرض وأتيته حواء عونا، والآن يا رب أنت تعلم أني لا لسبب الشهوة أتخذ أختي زوجة، وإنما رغبة في النسل الذي يبارك فيه الذي يبارك فيه اسمك إلى ظهر الدهور. وبعدين صار زوجته كمان صلت وقالت ارحمنا يا رب ارحمنا حتى نشيخ كلانا معا في عافية. نلاحظ هنا أنه مين اللي ابتدى الصلاة؟ مين؟ طوبيا اللي هو مين؟ الزوج العريس. عشان كده الرجل في 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 الزيجة هو كاهن الأسرة، عشان كده بيلبس البورنوس بتاع ايه اللي بتاع الكهنوت، لان هو صار كاهن لهذه الايه الأسرة. اذا واجب على الزوج ان هو يصلي ببيته يصلي بأسرته يقف يصلي هو ومراته، واما ربنا يرزقهم ويبارك عليهم بأولاد هو وزوجته وأولاده. لو الزوج دوره ينحصر في انه بيجيب الفلوس وبس ومش دعوه بحاجه تانية بتحصل في البيت, هو كده ما قامش دوره كافي, هو كده ما قصر في واجباته ناحيه بيته. لازم الزوج يشجع اسرته على الصلاه ويقف يصلي بيهم, وكذلك الزوجه لازم تتجاوب مع ده عشان يربوا اولادهم في خوف الله. ربنا فرحهم وأتم فعلا وعده ونجى طوبيا من خوف الشر اللي كان بيحصل لسارة بسبب الشيطان ومتاعب الشيطان, ولدرجة أنه باباها ومامتها كمان فرحوا جدا, رعوئيل وحنة أمه فرحوا جدا. خلي الموضوع ده وارد, فرحوا جدا وشكروا ربنا وادوا بنتهم بقى نص املاكهم, لانه هو كان يحق لزوج البنت وهي كانت بنت وحيده ان هو يرث, فادوا له نص املاكهم. وبعدين عملوا احتفال كبير والاحتفال امتد حوالي اسبوعين, فهو قال للملاك اللي هو بيظنه واحد معاه, قال له طب انا قعدت هنا وما رحناش لغملائيل عشان نستوفي الفلوس, فمن فضلك طب انت روح خد السكة هو وهات لي الفلوس وهاته معاك يحضر الفرح بتاعي. وقد كان راح الملاك رفائيل وجاب غملائيل وجه, والمهم انقضت ايام الفرح وابتدوا خلاص بقى كان لازم يرجع لان والده ووالدته ايه قلقانين عليه, فخد نص الجوز وخد نص الثروة الكبيرة بتاعت القرابة دي اللي هي ثروة زوجته, واستوفى المال اللي كان له عند غابليوس. وبعدين سارة بتستعد عشان تروح مع جوزها على فين, يرجعوا عند أهله بقى. الكتاب القدس يقول إيه, المرأة لا تفارق رجلها, المرأة لا تفارق رجلها, دي وصية في رسالة بولس الرسول. ونشوف إن هي رايحة لبيت أهل جوزها, أهلها الحكماء يوصوها يقولوا لها إيه, يقول لها يقول وأقبل الوالدان على ابنتهما يقبلانها ثم صرفاها وأوصياها. أوصياها خمس وصايا. أول وصايا إيه, أوصياها أن تكرم حمويها. شايفين حضرتك الوصايا, شايفين الحكمة, أن تكرم حمويها. ده الأم هي اللي بتقول لبنتها اكرمي حماكي وحماتك, دي أول حاجة. تحب بعلها, تحب بعلها تيجي نمرة اتنين اللي هو زوجها. لما تكرم حمويها بعلها هيحبها, زوجها هيحبها, وتدبر عيالها تاخد بالها من بيتها وولادها, وتسوس بيتها وتحفظ نفسها. شوفوا حضراتكم بقى ترتيب الحكاية جات ازاي. الأول مين؟ حماها وحماتها, وبعدين جوزها, وبعد جوزها ولادها, وبعدين بيتها, وبعدين هي آخر واحدة. شفت حضرتك الترتيب ماشي ازاي؟ احنا ساعات الترتيب معكوس خالص. هي أول واحدة وبعدين ايه, نبقى نشوف, وكل واحد يدور على نفسه, تكون نتيجة ان الدنيا تتخرب خالص, صح؟ اللي بيرفع نفسه بيتضع, واللي بيضع نفسه ايه؟ بيرتفع. الزوجة الحكيمة تضع نفسها آخر الكل, تحافظ على حماها وحماتها وتكرمهم وتحترمهم زي ما تحترم باباها ومامتها بالظبط, لأنهم صاروا إيه, والديها فعلا. لما تعمل كده زوجها يحبها, لما تراعي جوزها والبيت يبقى هادي وفي سلام, تقدر تربي عيالها في خوف ربنا والبيت يبقى فيه نعمة والولاد يطلعوا كويسين. لما يحصل كل ده البيت يستقر, وتقدر تلتفت لنفسها وتاخد بالها من نفسها وتراعي نفسها, وهي تبقى مبسوطة. لما لو ابتدت بالعكس, ساعات نبتدي من أول الزيجة نقول إيه, هو الولد ده كويس بس مامته مش مريحة, علوم إحنا مالنا ومالها, هو كل واحد هيبقى في بيته. طبعا ما فيش حد بيبقى في بيته, فبناخدش حد نقطعه من أهله. لو واحد بنقطع عن أهله ولا واحدة بتقطع عن أهلها, واللي ترتبط وفهرة إن هي هتاخد واحد تجرده من أهله كده وتعيش هي وهو لوحدهم, هيعيشوا طول حياتهم في مشاكل. والعكس صحيح. لازم يكون في محبة في البيت, ونبتدي من أول الكبير لحد الصغير. أول حاجة لما جه العازر الدمشقي يدور على زوجة لإسحاق, دور على مين؟ اللي تقول له أسقيك وأسقي جمالك, دور على واحدة من بيت حلو ومن أصل طيب من نفس العيلة فيها خوف ربنا يعني خدومة طبعها مستعدة تتواضع وتنزل وتسقي الجمال وكده. عشان كده إيه لما راحت وسابت بيت أهلها وراحت عاشت مع 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 في بيت أبونا إبراهيم وجوزت ابنه إسحاق عمرت في بيتها وكانت محبوبة جدا لزوجها وعاشت بعيد عن أهلها والوحدها ومفيش حد جنبها ومع كده عمرت في بيتها وكانت كويس. فالوالدين عليهم دور كبير. لو ما كناش إحنا نربي أولادنا صح ونعلمهم صح ونوجههم صح، خد يا بنتي بالك من حماكي وبابا ده بابا ومامته زي باباكي زينا وأنا وباباكي بالظبط، تخافيهم وتحترميهم وتهابيهم، وهو نفس الحكاية أهلها أهله وأهله أهلها. مفيش حاجة اسمها أنت روح أنت وأنا مليان بروحش هناك أصلا مش بيحبوني، روح أنت أنا مش عارف إيه، مش ده الوضع السليم. رجع طوبيا بعد ما أخذ زوجته، وطبعا الطريق كان طويل وهو رجع بقى معاه زوجته ومعاه غنم وبقر وكل الهدايا اللي أخدها واللي واللي. فالملاك قال له طب احنا نسبق شوية لحسن من والدك ووالدتك ايه خلاص يعني تعبانين خالص وقلقانين عليك. والدته كل شوية تطلع على اول الطريق تبص ابنها رجع ولا مرجعش، وابوه طبعا الراجل فقد البصر وما بيشوفش. المهم رجع بالسلامة، وبعدين زوجته حصلته بعديها بأسبوع، عملوا بقى وليمة واحتفلوا. أول ما دخلوا عمل طوبيا زي ما قال الملاك وخط من مرارة السمكة على عينين أبوه، وبعد نص ساعة كده ابتدى إيه يطلع منها زي قشرة البيض كده، فراح سحبها من عينين أبوه. فأبوه شاف طوبية اللي احنا كنا اللي كان بيطلب من ربنا إنه يعمل فيه إيه، كانت صلواته إيه ياخده، وصرة كانت طلبتها من ربنا إنه يعمل إيه ياخدها. ربنا عمل حاجة تانية خالص ملهاش علاقة باللي هم بيفكروا فيه. استجابة ربنا كانت شيء غير ما هم طلبوا خالص. المهم هم نفسهم يعني بقوا مش عارفين مش مصدقين نفسهم من الفرحة ومش عارفين يعملوا ايه، والراجل اللي عمل معانا الخير ده كله نكافئه ازاي. انا احب اقرأ مع حضراتكم بس الاصحاح ده لان اصحاح جميل جدا ويورينا يعني نصايح حلوة قوي ويورينا عمل ربنا بقى. حينئذ دعا طوبيا ابنه وقال له ماذا ترى نعطي هذا الرجل القديس الذي ذهب معك، اللي هو مين؟ الملاك. قالوا ايه رايك الراجل القديس اللي عمل معاك ده كده نعمل معاه ايه، بس انا مش عارف نكافئه ازاي الراجل ده. فاجاب طوبيا وقال لابيه يا ابتي اي اجره نعطيه واي شيء يكون موازي لاحساناته. الاب راجل خير والابن راجل برضو ايه خير زي ابوه، مش قال له ده اديله قرشين ونمشي، لا ده هما الاثنين مش عارفين يكافئوه ازاي. شوفوا حضراتكم المحبه والكرم والسخاء. فيقولوا نعمل ايه؟ فقال له اخذني ورجع بي سالما، والمال هو استوفاه من عند غابليوس، وبه حصلت على زوجتي وهو كف عنها الشيطان وفرح ابويها وخلصني من افتراس الحوت، واياك ايضا هو جعلك تبصر نور السماء وبه غمرنا بكل خير، فماذا عسى ان نعطيه مما يكون موازيا لهذه. شايفين حضرتك بيت خير ازاي؟ لكني اسالك يا ابتي ان تساله هل يرضى ان ياخذ النصف من كل ما جئنا به. شوفوا كان الناس عندهم قناعه، بقول الفلوس دي كلها ما كانتش هترجع، ده لولا الراجل ده ما كانتش فلوس دي رجعت، ده لو خد نص الفلوس يستحق مش خسارة فيه. فدعاه الوالد وولده وأخذاه ناحية وجعل يسألانه أن يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاء به. فخدوه على جنب كده قالوا يعني حتى بس لو تقبل تاخد النص ده انت عملت معانا كتير قوي، أنا مش هطول أكتر من كده. حينئذ خطبهما بقى سرا وقال، شوفوا بقى حضراتكم الملائكة القديسين، الملائكة القديسين ملاك رفائيل يقول إيه، خطبهما سرا وقال بارك إله السماء واعترف له أمام جميع الأحياء لما أتاكما من مراحم. مين اللي جاب المراحم دي كلها؟ ربنا مش أنا، الملاك بيقول كده. أما سر الملك فخير أن يكتم، وأما أعمال الله فإذاعتها والاعتراف بها كرام. يعني لو الواحد سمع سر في الشغل أو حاجة مش مفروض يتكلم فيه، إنما عمل الله حلو أن الواحد يمجد بيه الله. أو صالحة، شوفوا حضراتكم دي وصية اهي من على فم رئيس الملائكة الجليل رفائيل اللي بيتكلم طبعا بروح الله القدوس، يقول صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنود الذهب. ده اللي احنا بنقول فيه ايه، طوبى للروحة مع المساكين، ونقول الصوم والصلاة هما اللذان ونكمل. فاحنا ايه جبنا منين الوصية دي؟ الصلاة مع الصوم اهو، وصية دي من العهد القديم. وجي رب يسوع قال أكد تاني هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. يبقى دايما الصوم مقترن بإيه؟ بالصلاة. الصوم بنحسه تقيل في أيامنا دي عشان الصلاة قليلة، فنحس إن الصوم تقيل قوي والأكل بقى دمه تقيل، ونقعد ندور على الجبنة الصيامي والهمبرجر الصيامي والبتاع، ونقعد نتحايل على الصيام علشان يبقى اسمنا صمنا ورضينا ضميرنا وما كسرناش الصيام. ليه؟ عشان صلاتنا ضعيفة فصومنا ضعيف. لو بنصوم زي زمان يقول لك بقى دقة ومية ولحد الغروب ومية وملح وحاجات اللي كنا نسمعها ايه من جدودنا زمان، وما كانش حد القولون بيتعبوا ايامها ولا حاجة. يعني كان القولون ده اختراع جديد ظهر دلوقتي، كل الناس عندها قولون والقولون بيتعبها من الصيام، مع ان كل الناس كان عندها قولون طول حياتها، يعني مفيش حاجة جدد. بس زمان كان الصلاة صلاة بقى، فما كانش القولون بيهم. ربنا يدين. يقول صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب. طوبى للرحمة على المسيح. الصدقة مع الصلاة والصوم، لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة الأبدية. وأما الذين يعملون المعصية والإثم فهم أعداء لأنفسهم. أما أنا فأعلن لكم الحق وما أكتم عنكم أمرا مصورا. يقول طوبيا ايه بقى؟ يقول له انك حين كنت تصلي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبئ الموتى تقوم من على الاكل عشان تجري تعمل خدمه، وتسمع ان في واحد ميت تجري تدور عليه وتسيب حالك ومحتلك وبيتك عشان تعمل الخدمه دي، وتخبئ الموتى في بيتك نهارا وتدفنهم ليلا، كنت انا ارفع صلاتك الى الرب. الله، طب ده انا كنت فاكر ان الصلاه ما كانتش واصله لربنا، ده انا كنت عمال اقول هو فين ربنا ما بيسمعش ليه، ده انا صليت وربنا ما ردش. مين قال لك كده؟ ده كان رب، ده كان الملاك بيرفع صلاتك من الوقت ده، من وقت ما كنت بتعمل ده كله، وكل صلوة صلتها كانت مرفعة قدام الله. وإذ كنت مقبولا، شوفوا حضراتكم الحتة دي بقى، وإذ كنت مقبولا أمام الله. ولما أنت بقى كنت مقبول قدام الله، إيه بقى الحل معاك؟ إيه فرحك بقى ونديك فلوس وتهيص وتنبسط؟ لا، كان لابد أن تمتحن بتجربة. الله، يعني كنت مقبولا أمام الله تقوم تمتحن بتجربة؟ والآن فإن الرب أرسلني لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطان. بعدين أعرفهم بنفسه بقى، فإني أنا رفائيل الملاك أحد السبعة الواقفين أمام الرب. أنا رفائيل أحد السبعة الواقفين أمام الرب. مين اللي قال أنا أحد الملائكة اللي واقفين أمام الله برضو؟ جبرائيل الملاك. لما زكريا الكاهن قال له ازاي اعرف الكلام ده، قال له ده انا واحد من اللي بيقف قدام الله. يعني الملاك كرامته في ايه؟ انه واقف امام الله. شايفين رؤساء الملائكه القديسين فكرهم ايه؟ انه انا كرامتي ده انا واقف قدام الله، هي دي كرامته. سطنائيل بقى كان ايه؟ لا، ارفع كرسي فوق كرسي العلي واصير فوق مرتفعات السحاب واعمل وسوي. ما كانش متضع. انا اشوف حضراتكم تضاع الملائكه ورؤساء الملائكه يقول ده انا واقف قدام الله، في اكتر من كده كرامه؟ فلما سمع مقالته هذه ارتاع وسقط على اوجههما على الارض مرتعدين، فقال لهم الملاك سلام لكم لا تخافوا، لاني لما كنت معكم انما كنت بمشيئه الله، فباركوه وسبحوه. سامعين حضراتكم وصية الملائكة القديسين؟ باركوا ربنا وسبحوه. وكان يظهر لكم أني آكل وأشرب معكم، وإنما أنا أتخذ طعاما غير منظور وشرابا لا يبصره بشر، والآن قد حان أن أرجع إلى من أرسلني، وأنتم فباركوا الله وحدثوا بجميع عجائبه. وبعد ما قال هذا إيه؟ ارتفع وفارقه. القصة بتاع طوبيا كلها قصة إنسان كان بيعمل صدقات وكان بيعمل رحمة وكان بيخدم وكان صابر على تجربته وكان شاكر لربنا ولم يهتز إيمانه أمام التجربة ولم ينسب لله جهالة، وما قالش إن ربنا سابني أو ربنا اتخلى عني أو ربنا مش سامعني أو ربنا ما بيسألش أبدا. كان إنسان محب جدا وكان إنسان عطوف جدا، إنسان خير جدا. عشان كده ربنا إيه؟ امتحنه التجربة، ولولا التجربة اللي هو نجح فيها ما كنا سمعنا عنه النهاردة ولا إيه؟ طوبناه. لو كانت حياته مرت عادية كده زي حياتنا، يعني ما كانش حد سمع بيه. أيوب الصديق لولا التجربة اللي مر بيها في حياته ما كناش سمعنا عنه. كل الأباء القديسين مروا في حياتهم بتجارب وانتصروا عشان كده تمجدوا. ماري جرجس لولا السبع سنين تجربة اللي مر بيهم وهو بيضطهد ليل نهار، 70 ملك عمالين يحكموا عليه وده يتغير عليه ويمشي ده يجي يكمل وراه، 7 سنين وهو صابر ما كانش بقى ماري جرجس. فأتالي التجربة للإنسان اللي بيحب ربنا هي بركة. وهي تزكية لإيمانه وهي كرامة أمام الله. ربنا يدينا كلنا أن احنا يعني نقتدي بأبائنا القديسين، يكون صومنا مقترن بالصلاة مع الصدقة، له المجد في كنيسة الأبد آمين.